نقرأ في المطوية المعنونة ببصائر في الدعوة إلى الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
قلت وفقكم الله تعالى في رسافيرس في مطوية بعب مترجم
الله. هذا مطوية اصطلاح، هذا فني، لكن هي رسالة بصائر.
في رسالة بصائر في الدعوة إلى الله تعالى عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قلتم بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 206 بعد 200 والألف ممن شق طريقه في الدعوة إلى الله والناس حوله يوافقونه ويؤيدونه، كلا بل بلي بأنواع من المعارضات وصنوف من المناقضات من القريب والبعيد والعالم والجاهل والمحب والمبغض والحامد والحاسد، وإن معرفة أخبار وما أبداه في أحوال مختلفة منها يزيد الداعي إلى الله بصيرة في الدعوة ويهدي إلى الرشد ويفتح له أبواب الفهم في الإرشاد وإصلاح الخلق لما كان عليه من اعتقاد صحيح وعقل راجح بذله في نصرة الملة الحنيفية وتجديد الديانة الإسلامية. فمما جرى له أنه كان في ابتداء دعوته يسمع الناس يدعون زيد بن الخطاب المتوفى سنة 11 رضي الله عنه من دون الله، فيقول الله خير من زيد، ويلين له القول ولا يخشنه ولا يظهر غضبه عليهم سخطة من الشرك. ولما اتخذ العيينة وطنا بعد جهره بالدعوة إلى التوحيد كان فيها أشجار تعظم وتعلق عليها التعاليق، فكان لا يجهر بقطعها بل يبعث سرا من يقطعها بأجرة من ماله، ولعل في هؤلاء من لا يبتغي إلا المال ولا يريد ما أراده الشيخ. وكانت فيها شجرة هي أعظمهن عندهم، خرج إليها بنفسه سرا يريد قطعها، فلم يصنع بإزالة مشاهد الشرك ولا سير معه أحدا، وهذا وأميرها حينئذ ينصره ويؤيده. وبلغ بالأمر أن يعطي حارس ذلك الوثن بعض لباسه ليخلي بينه وبينها فيقطعها، واتفق منه مع قوة الدعوة وعزة السيف الناصر ترك الإنكار في الدرعية على من شهد عليه أصحابه الثقات بمنكر مستعظم في النفوس.
هذه أحوال، يعني هذه أحوال للشيخ محمد بن عبد الوهاب تراها الآن أن تعجب وستعلم وجهها. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فإنه أما الناس في مسجده ووراءه الإمام محمد بن سعود رحمه الله المتوفى سنة 79 بعد 100 والألف وجماعة من وراء القبائل، فسقط من أحدهم في الصلاة العظم وهو آلة شرب الدخان كالغليون المعروف اليوم، فرماه من حوله بأبصارهم مستنكرين. فلما انصرف الشيخ من صلاته بادرهم من قرب من أصحابه يحدثونه بما رأوا ويحثونه على معاقبة الأمر، فقال لهم لم أرى شيئا، فرجعوا فأصر فعظم الأمر عليهم وهو لا يزيدهم على قوله لم أرى شيئا، فانطلقوا ومنهم من يشرق في ظنه ويغرب.
مصادق لم هو بصادق؟ صادق، هو إمام ما شاف شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. ونزل به يوما ضيف من وراء بعض القبائل فأكرمه ودعا جمعا على ضيافته، ثم خرج ضيفه قاصدا منازل قبيلته، وشرع أهل الشيخ يرتبون مجلسه بعد انصراف الناس منه، فوجدوا كيسا ساقطا فيه وسارعوا به إلى الشيخ مستعظمين ما وجدوا، وهو عظم الدخان المذكور في القصة السابقة، فوقع في نفسه أنه لضيفه فبعث به إليه، ولم يطرح ما فيه من التنباك ولا توعده هو والقاضي بالعقوبة، فكانت الحادثة محل استغراب واستنكار أهلي ومن بلغه الخبر. وأحسب أن ما مضى كله سيكون محل استغراب كثيرين ومحل استنكار كالآخرين، يدركون الواقع بالسياق المذكور آنفا، فيعقلون منها ما يعقلون ويحكمون بما يحكمون ولو أنهم علموا حقيقة الخبر وخبيئة الأمر لزال عجبهم وبان لهم في الفهم قدرهم. فالقصة الأولى مع الداعي زيدا هي في ابتداء الدعوة تمرينا لهم على نفي الشرك بلين القول نظرا إلى مصلحته.
بلين الكلام.
بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة. قاله حافظه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله المتوفى سنة 85 بعد 200 والألف. وأما القصة الثانية
يعني يقول لهم الله خير من زيد، هو يريد أن يبطل الشرك من نفوسهم، لكن هذا كان في ابتداء الدعوة، فكان المناسب إلانة الكلام معهم فيمر عليهم ويقول الله خير من زيد، ليحرك في نفوسهم البراءة من عبادتهم له. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما القصة الثانية فكانت في أول موافقة ابن معمر المتوفى سنة 63 و100 والف، أمير العيينة له على من دعاه إليه مع خوف ابن معمر والناس من عاقبة إزالة المشاهد الشركية أن يجدوا شرا في نفوسهم أو يزول ملكهم بسببها، فسعى الشيخ بمن يقدر عليه ممن يرسله في قطع تلك الأشجار المعظمة فيها، ولما لم تبق إلا أعظمهن خرج سرا.
يعني قال في القصة كان فيها أشجار تعظم وتعلق عليها التمائم، فكان لا يجهر بقطعها بل يبعث سرا من يقطعها بأجرة من ماله، يعني كان الشيخ يعطي مال لمن يذهب يقطع الشجرة التي تعبد من دون الله، وربما بعضهم كان لا يريد إلا المال، فكان الحامل له رحمه الله تعالى أن هذا كان وفي نفوس الناس خوف من أن قطع الأشجار يزيل ملكهم، لذلك ابن الزبير لما أراد نقض الكعبة من قام معه؟ كم واحد؟ واحد، هو ابن الزبير قال إني مستخير 3 في الصحيح، استخار 3، ثم لما قام لينقض الكعبة تخوف الناس أن ينزل به عذاب فقام وحده فبدأ في نقضها، فلما نقض منها ولم ينزل عليه عذاب علم الناس أنه على حق فتابعوه وقاموا معه، فالأمور هذه عظيمة ليست سهلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ولما لم تبق إلا أعظمهن خرج سرا.
يعني بقيت كبيرة جدا وكلهم يبغون الدراهم خايفين. نعم.
أحسن الله إليكم. فوجد عندها راعي غنم من أهل البلد فأراد أن يمنعها منه، وخاف الشيخ أن ينم علي ويبث خبرا قبل فراغ مما أراده بها، فأعطوا بعض ثيابه التي كانت عليه وخل بينه وبينها فقطعها. وبعد تلك الحادثة قويت نفس الأمير عثمان بن معمر على قطع الأشجار المعظمة وهدم القباب، وصار أمر الشيخ في ازدياد، واجتمع معه في هذا الشأن نحو 70 رجلا معهم جماعة من رؤساء آل معمر وكبرائهم. وأما القصة الثالثة فإن أولئك الأمراء كانوا مجتمعين للمصالحة بعد القتال والمناحرة، ومصلحة حفظ الدماء أعظم مصلحة تعزير صاحب الدخان، فلو أخذ بجريرته وعوقب على فعلته لنفرت نفسه من الصلح وسعى في إنقاذ نار الحرب انتصارا لها.
يعني ذلك الأمير اللي معه الغليون العظم هذا كان ليش جاي؟ لأجل صلح تحفظ به دماء في خصومات بين بعض القبائل بإشراف من الإمام محمد بن سعود الإمام محمد بن عبد الوهاب، فلو أنه أخذه وعزره قال مدام هذا يعزر يضرب أو يحبس أو نحو ذلك من التعزيرات التي يراها ولي الأمر، إذا رجع إلى قومه مش بتكون نظرة للصلح؟ سيحرك الفتنة وسيسعى إلى نقض الصلح انتصارا لنفسه. ولذلك الشيخ قال ما رأينا. هذه طريقة علماء نجد إلى يومنا هذا يخاطبون المرء بشيء خلاف ما يعتقده، لأن المناسب له ذلك الجواب وهم يدبرون أمرا آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما القصة الرابعة فاجتمع في صاحب الدخان أنه ضيف وأمير قبيلة معظم، ورجى الشيخ صلاحه، فإنه لما أرسل وراءه بالكيس قال له رسوله الشيخ محمد،
يعني هذا ضيف والضيف له حق وأمير معظم يرجى صلاحه، ففعل الشيخ ما فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، قال له رسول الشيخ محمد يبلغك السلام ويقول عسى يكون كيسا لمسواكك ومشط لحياتك. فضحك الرجل وقال سلم لي على الشيخ وقل له يقول فلان، يعني نفسه، أنا أشهد أنه شيخ دين ودنيا، أي عالم ذو بصيرة نافذة في سياسة الخلق بما يصلحون.
نعم. يعني قال له عسى يصير كيس مسواكك ومشطك، يعني رجاء أنه يترك هذا الشيء ويستبدله بالطيب. فضحك الرجل أمير يفهم الكلام، فقال أنا أشهد أنه شيخ دين ودنيا، أي عالم ذو بصيرة نافذة في سياسة الخلق بما يصلحون. وليس كل العلماء كذلك، العلماء قد يكون بعضهم عنده علم كثير لكن ليس عنده عقل يستطيع به إصلاح الناس. والشيخ محمد رحمه الله تعالى من خصائصه أن الله آتاه عقلا حكيما، وصارت هذه الدعوة التي سارت على طريقة تتميز بالعقل في علمائها. ولأجل هذا هيجل أحد كبار المنظرين للفكر الشيوعي لما قرأ سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب ذكره باسم ثعلب الصحراء، يقول إن الشيخ إن محمد عبد الوهاب الذي نشأ في الجزيرة العربية وغير هو إنسان يملك قدرة فائقة في الذهن والفكر، استطاع أنه يغير هؤلاء الناس بدعوتهم إلى الخير، وجعل تلك الدعوة محل قلوبهم وليست خارجها. ولذلك الدول الشيوعية مهما بلغ حكمها إذا انكسرت قد لا تعود شيوعية، مثل بعض الدول المحيطة بالاتحاد السوفيتي نفسه. لكن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لما كسرت أول مرة، كتب أحد الرحال الفرنسيين الذي جاء إلى بلاد نجد وكانت البلد في نكبة، قد أخذ ولاتها ثم بعد ذلك قتل من قتل منهم وتفرق من تفرق من علمائها، فكتب في مذكراته عن تلك النكبة وقال إن تلك الدولة التي سقطت ستعود قريبا، فإن مبادئها لا تزال غضة طرية في قلوب أتباعها. شوف تنبأه بأن ستعود، ليش؟ هل لقوتهم؟ قال لا، لأن مبادئها التي قامت عليها لا زالت في قلوب أهلها يعظمونها ويجلونها، وهو توحيد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قل وفقكم الله فانظر حقائق القصص السالفات، وما أدركت من أفين وما أدركت من أفين نقوش عبارات، تجد صدق الحال فيما راج من الخيال، فإن جمهور الخلق يحكمون بما يدركون مع خفايقون كثيرة عليهم، ولو أنهم راجعوا الأمر وخاطبوا صاحبه ناصحين مصلحين لانكشف عنهم حجاب كثيف. واعتبر متعظا بما وقع من البرية بتلك الآفة في الدولة السعودية الثانية، لما سعى من سعى من المنسوب إلى العلم ونصرة الدين في نجد في تحذير الإمام الترك بن عبد الله.
هذا الساعي وش وصفه؟ منسوب للعلم والدين، يعني صاحب علم وصاحب دين، سعى في تحذير الإمام الترك بن عبد الله. نعم.
السلام عليكم. في تحذير الإمام الترك بن عبد الله المتوفى سنة 49 بعد 200 والألف من أولاد الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب، وأنه لا يجوز له أن يصغي إليهم ولا يأخذ منهم ولا يلين لهم جانبا، وكان يحلف جهد يمينه أن الحامل له على هذا القول محض النصيحة. واجتهد في الواقعة في الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 85 بعد 200 والألف، وادعى علي أشياء يزعم فيها الانتصار للحق وأهله، فزعم أنه لا يصلي بهم ولا يقدم من يحبون أن يصلي بهم، ولا يقطع خصومة في القضاء فتبقى الأقضية معلقة، وعدوه من نظره وعدوه من نظر في كتاب أو نطق بصواب، وكان له عذر فيما ادعى عليه. فأما الأول فيحتمل أنه فعله تأثم من الصلاة بالناس لعذر خفي عليهم، وأما الثاني فيحتمل أنه فعله نصحا لهم وطلبا للسلامة من تبع ذلك، ولا يخفى أن نظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، فإن جهال العامة لا يهتدون غالبا إلى ما يصلح دينهم. وأما الثالث ففيه التثبت في القضاء والفتيا، فإن القضاء والإفتاء في دين الله بلا علم حرام، فلا بد للقاضي والمفتي من التأهل والمراجعة وإلا أصيبت مقاتله، والعامة لا يعجبهم ذلك، والعالم عندهم من يبادرهم بالحكم والإفتاء من غير تأمل ولا مراجعة، وهذا من فرط جهلهم وعدم علمهم. وأما الرابع والخامس ففيهما حماية جانب العلم وصيانة عن مثل هؤلاء الجهال الذين لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون، فإن صيانة العلم عن تخبيط الجاهلين أمر لا بد منه، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعدما سبق من أعذاره: وأما تحذير هذا الرجل الإمام من أولاد الشيخ كلهم وأنه لا يجوز له أن يوصي إليهم ولا يلين لهم جانبا، فالجواب نعم، هذا رأي للإمام وهو الذي يحبه له ويرضاه، لكن رأي المسلمين خصوصا من ينسب منه إلى الدين والحب في الله والبغض فيه وكذلك العقلاء يخالفونه في ذلك، وفي نصيحة المسلمين للإمام الحث على طاعة أولئك والأخذ منهم وقبول نصيحتهم ورأيهم كما هو الواقع من الإمام، فلا يخلو إما أن يكون الصواب مع هذا الرجل وإما أن يكون مع أعيان المسلمين وأهل الدين الذين لهم لسان صدق ومحبة في الناس، والله يعلم المفسد من المصلح انتهى كلامه. وطوت الأيام ذكر الساعي بتلك المقولات، فخمدت نار فتنتي ومحيت معالم محنتي، وبقي الشيخ عبد الرحمن بن حسن طيب الذكر محمود السيرة معظم القدر عند الحكام والعلماء وسائر أهل بلدي ومن أحب التوحيد والسنة وأهلها من غيرهم. وأذكر آخرا قصتين يتسلى بهما القائم بنصرة الدين في زمن عز فيه الناصر وقل المعين، إحداهما عن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله المتوفى سنة 93 و200 و1000، فإن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله المتوفى سنة في السنة الأولى بعد 300 و1000 كان ربما اشتد عليه وأغلظ له فيما يرجو أنه خير له وللمسلمين فكل ما في غلظته وشدته عليه، فقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله له السابق في مضمار الديانة والعلا، ولكن من عادته أنه يتجاسر على أحبابه، والحمية الدينية ربما تقوى في أحد حتى تخرجه عن حد ما ينبغي، فيعتذر له ويتحمل ما يصدر منه ويترك المرء حق نفسه تحصيلا لمصلحة دينية أعظم. والأخرى عن شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله بن عبد الله،
انظر هذا العالم العاقل، كان الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ربما اشتد عليه وأغلظ له فيما يرجو أنه خير له وللمسلمين، كان يشتد عليه وينصحه ويقول أنت مقصر وأنت ما تقوم باللي ينبغي وفيك وفيك، فكل ما في غلظته وشدته عليه كلموه قالوا شيخ حمد بن عتيق يعني اشتد عليك وهذا من الأفلاج وأنت راع الرياض، فقال له السبق في مضمار الديانة والعلا، يعني هو أسبق مني لأن حمد بن عتيق من كبار تلاميذ أبي، وإن كان هو أيضا تلمذ لأبي عبد الرحمن بن حسن، ولكن من عادته أن يتجاسر على إيش أحبابه، يعني من عادة أن يكون في جسارة شوي الناس اللي يحبهم يتجرأ عليهم. قلت والحمية الدينية ربما تقوى في أحد حتى تخرجه عن حد ما ينبغي، حمية تغلب عليه تخرجه عن حد ما ينبغي فيعتذر له، يعني أخرجه الحمية الدينية، ويتحمل ما يصدر منه، يتحمل الإنسان ما يصدر منه، ويترك المرء حق نفسه، ما يطالب حق نفسه تحصيلا لمصلحة دينية أعظم، يرى أن هناك مصلحة دينية أعظم من انتظام عقد الجماعة وعدم التفرق وعدم إشاعة الفرقة والشقاق والنزاع بين أهل العلم والفضل، فيتخلى عن حقه ولا يطلب به شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. والأخرى عن شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله المتوفى سنة 39 و300 و1000، فإنه لما استقر الأمر الملك عبد العزيز رحمه الله المتوفى سنة 73 و300 و1000 التمس منه معونته بتعيين المتاهلين من أهل العلم في القضاء والإفتاء والتعليم والخطابة والإمامة، فكتب إليه والخطابة والإمامة، فكتب الشيخ إلى من يعرفه من العلماء يطلب منهم تسمية من يقترحون أو ممن يصلح لي ولولايتها، وكان في كتابه لي مكتوب الاسم من يكون عنده صاح علم ومكتل عقل، انتهى كلامه. والمكتل مكيال يبلغ 15 صاعا،
يعني أكثر شيء العلم ولا العقل؟ إيش؟ العقل. قال صاع علم ومكتل عقل، المكتل 15 صاعا، يعني نسبة بينهما، لأنه إن لم يكن عقل ربما أضر العلم صاحبه والناس ولم ينفعه، لكن إذا وجد العقل مع علم قليل نفع بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا قارنته النية الصالحة، فإذا قارنته النية الصالحة انتفع به انتفاعا عظيما. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، ويوم يجزي منهم من عنده مد علم وصاع عقل، ومن زاده الله منهم.
لما في الصحيح لا يزال الخلق ينقصون، إن الله خلق آدم كم طول في السماء؟ 60 ذراع، فلم يزل الخلق ينقصون في صورتهم الظاهرة وفي أحوالهم الباطنة. فالآن يجزي مد علم وصاع عقل. نعم. ومن زاده الله منهما فليزد حلمه ورشده في نصح الخلق وإصلاحه. الله لم يوسع عليك في العلم والعقل إلا لتسع الناس وتستعمل ما وهبك الله في هداية الناس. هذه النعمة العظيمة، أن تعرف أن الله آتاك نعمة، وأن هذه النعمة تستعملها كما ينبغي ويحب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من شكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ومن زاده الله منهما فليزد حلما ورشده في نصح الخلق وإصلاحهم. ثم أذكر بقول شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله المتوفى 1349، مبينا طرفا من حق ولاية الأمر في الحكم والعلم، وممن تحلوا بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعة والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان. يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى عن سبيل الهدى والرشاد. ثم قال: ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبة من التقصير وترك القيام بما وجب عليه من أمر الله سبحانه وتعالى وكتمان ما يعلمون من الحق، ولم يدر هؤلاء أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفير وإثم واضح مبين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقلوا عليهم لا أبلي بكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. انتهى كلامه، والحمد لله رب العالمين.
وهذا آخر هذا المنشر في هذا اليوم. وأشير إلى أن الضميمة التي معكم يوجد فيها تفسير جدول البرنامج الذي سمي برنامج الحصن الأمين، رجاء أن تكون وقاية من أمور بدأت شرورها تظهر في المسلمين. فهذه السنة هو وقاية من نوازل الحادث المدلهم، ثم في سنة أخرى يتناول خطرا آخر كالإلحاد أو الأخلاقيات المنحرفة أو المخدرات المسكرات أو غير ذلك مما يشير به من يشير به من أهل الفضل والعلم أمثاله. واتخذ شعارا له قول الأوزاعي: من استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل، طلبا في تحقيق وعي صحيح. وتجدون في داخل هذه الأوراق الجدول مجملا ثم مفصلا. فغدا يوم الجمعة عندنا الفجر ورشة عمل في الساعة 5:30، واجب الخطباء والأئمة في النوازل والحوادث المدلهمة، وتعقد في صلاة وقف مصعب بن عمير المجاور لنا، والتسجيل فيها عبر هذا الرابط، والإخوان الذين يسجلون فيها ويقبلون تأتيهم رسالة بقبولهم في ورشة العمل. وتمنيت لو أننا نملك قاعة كبيرة مرتبة ترتيبا حسنا لكان الجميع من جملة المشاركين فيها، لكن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بعد ذلك تكون إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة في هذا المسجد، وهي بعنوان: يا عباد الله اثبتوا. ثم كلمة توجيهية بعد صلاة الجمعة، وهي بعنوان: واجب المقيمين نحو بلاد قبلة المسلمين، أي المقيم في هذا البلد ما هو واجبه نحوه. ومما أعجب له أنني بحثت عن مدونة في هذا فما وجدت في ذلك شيئا مكتوبا ولا مسموعا، فمن وجد شيئا في ذلك يفيدني به، وقد كتبت في ذلك ملخصا وترجم إلى عدة لغات، وإن شاء الله تعالى نزودكم به إما غدا وإما في وقت آخر لنفع المسلمين الموجودين في هذا البلد. وبعد العصر إن شاء الله تعالى محاضرة في دار الشقائق النسائية بحي الجزيرة، وهي شمال المسجد، تختص بالنساء، وهي واجب المرأة عند الفتن، ورشة العمل خاصة بالرجال، ومحاضرة العصر خاصة بالنساء، والمغرب والعشاء إن شاء الله تعالى عندنا درس وهو الداعي إلى خير المساعي بعد المغرب والعشاء، ثم نقرأ بعده بعض هذه الكتب والرسائل مثل نازلة الرياض وكذلك الأصول التي في حديث حذيفة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يكون درس يوم السبت بعد الفجر وبعد العصر والمغرب والعشاء في العروة الوثقى، ويكون في الضحى حلقة تدريبية في مهارات الإقناع وتطبيقاتها في مواجهة الانحرافات الفكرية، ثم بعد ذلك كلمة توجيهية في ظهر السبت بعنوان واجب طلاب العلم في النوازل والحوادث المدرهمة، ثم نختم إن شاء الله تعالى بالدرس، ثم يكون إن شاء الله تعالى هناك حفل نختم به جميع مناشط هذا الفصل الدراسي قبل الاختبارات، وكل يوم هاتوا معكم هذه الضميمة حتى نرتب ما نقرأ منها إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع، برضه الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.